وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك، لقاء الأربعاء في تفسير القرآن العظيم. نجتمع في هذا المقام المبارك ونتدارس القرآن الكريم ونتناول بعضاً من آياته. وهذا اليوم هو اليوم العاشر من شهر ربيع الآخر من عام 1442. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يسددنا. والسورة التي بين أيدينا هي سورة البقرة، وهي من أطول أو هي أطول سورة في كتاب الله، حتى قال بعض أهل العلم فيها 1000 أمر وفيها 1000 نهي وفيها 1000 حلال و1000 حرام، يعني آيات تتعلق بالحلال وبالحرام وبالأمر وبالنهي، وفيها كل ما يحتاجه المسلم في حياته. هذه السورة إذا قرأتها وتأملتها وتدبرت آياتها فإنها تكفيك في حياتك، وكما قال صلى الله عليه وسلم، قال: أخذها بركة. هذه الكلمة تكفي، أن أخذ هذه السورة بركة وتركها حسرة، والحسرة هي الندامة، أن الإنسان إذا ترك هذه السورة وأهملها ولم يعطها حقها ولم يقرأها سيندم، سيندم. هذا معنى تركها حسرة. فالإنسان الحريص اللبيب العاقل لا يمكن أن يمر عليه يوم أو يومان إلا ويقرأ هذه السورة، فأخذها بركة. وقد حدثنا بعض الأخوة قال: أنني لازمت هذه السورة في بيتي بعد صلاة الفجر، أقرأها يوميا، فلازمت قراءتها شهرا كاملا، ووجدت البركة في مالي وفي ولدي وفي زوجتي وفي داري، وجدت آثار البركة. يقول حتى يقول: والله إني آتي باحتياجات البيت لأضعها في الثلاجة، كانت في العادة تنتهي خلال يوم يومين، يقول: والله إن تمضي أيام موجودة. هذه بركة، تجد أثرها بركة في أشياء كثيرة، في أثاث البيت، في أشياء، في مصاريف البيت، مصاريف الأولاد، تجد هذه السورة لها بركة تدخل في كل شيء. لا نطيل في هذه فضل السورة، طويل كلام في فضل السورة يطول جدا، لكن نأخذ بدايات هذه السورة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وأنت كل ما تقرأ أول السورة لازم تأتي بالبسملة، أما في وسط السورة ما تأتي بالبسملة، في وسطها وفي آخرها ما تأتي بالبسملة، إنما تأتي بالاستعادة، لأن الله يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. أما البسملة في أول السور إلا سورة براءة، سورة التوبة ما فيها بسملة، أما بقية السور إذا ابتدأت فإنك تأتي بالبسملة، والبسملة آية مستقلة ليست لها علاقة في السورة. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم. هذه حروف افتتح الله فيها بعض سور القرآن الكريم. كم سورة؟ 29 سورة. كم عدد الحروف؟ تقريبا نصف حروف الهجاء، 14 حرفا من غير المكرر، من غير المكرر. افتتح الله بعض السور بحرف واحد، نون، صاد، قاف، وبعضها تفتحها بحرفين مثل حاميم، وبعضها افتتحها بثلاثة أحرف مثل ألف لام ميم، وبعضها افتتحت بأربعة أحرف: ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، وبعضها بخمسة أحرف، أقصى شيء 5 أحرف مثل مريم كاف هاء ياء عين صاد، ومثل الشورى حا ميم عين سين قاف، هذا أقصى شيء، أقصى شيء. قد يسأل سائل يقول: طيب، ما معنى هذه الحروف؟ يعني وش الغرض منها؟ ولماذا افتتح الله بهذه الحروف؟ وش الفائدة؟ ما معناها؟ نقول اختلف أهل العلم واختلف المفسرون في معنى هذه الحروف، فبعضهم يقول الله أعلم حروف بس ولا ندخل فيها، وبعضهم اجتهد وبدأ يفسرها بتفسيرات بعيدة، يقول معناها كذا ومعناها كذا، معناها السورة ومعناها الآية ومعناها كذا. والصحيح أن الإنسان يتوسط في هذا الأمر. ما الصحيح معناها؟ نقول هي حروف من حروف الهجاء، حروف من حروف الهجاء، حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء، هي حروف من حروف الهجاء. طيب، إذا كانت حروف من حروف الهجاء، ما الفائدة من افتتاح السور فيها؟ نقول هذا إقامة الحجة على العرب. وإذا قرأ الإنسان وهو عربي يعرف أن هذا القرآن مكون من حروف عربية، مثل ما أن العرب يأتون ويفتتحون قصائدهم وينظمون القصائد الطويلة والأشعار والخطب من حروف، يكونونها من حروف، كأن هذا القرآن يقول أن مثل ما أنكم أنتم تنظمون القصائد الطويلة وتكتبون الخطب الطويلة، هذا القرآن لا فرق مثله، فالقرآن مكون من حروف تعرفونها. ولذلك تلاحظ أن الله تحداه، قال فأتوا بسورة فإن لم تفعلوا، قال فأتوا بسورة إن كنتم في ريب مما نزلنا، إن كنتم في ريب مما نزلنا، قال فأتوا بسورة من مثله، وقال في آية فأتوا بسورة من مثله، يعني يتحداهم الله أن يأتوا بسورة. ليش؟ يقول أنتم عرب تعرفون العربية وتعرفون الحروف، هاتوا زي هذا، مثل ما قال بعضهم، قال لو نشاء لقلنا مثل هذا، قال بعض المعاندين الكفار قال لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين، طيب هات لي مثل هذا، هات لي سورة واحدة، أقصر سورة سورة الكوثر، ما تستطيع أن تأتي تجمع حروف تأتي مثل هذه السورة في بلاغتها، ما يمكن أحد، مستحيل. ولذلك الله تحدى من؟ تحدى الجن وتحدى الإنس، تحدى الناس كلهم، الخلق كلهم، قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير، لو تعاونوا تكاتفوا ما يأتون ولا بسورة واحدة. إذن القرآن معجز، وإعجازه في كونه مكون من هذه الحروف، ولذلك لذلك أراد الله إعجازهم، أراد الله إعجازهم، فقال هذا القرآن تسمعونه مكون من حروف، اسمعوا ألف لام ميم حا ميم قاف صاد، هذه حروفكم تعرفونها أنتم عرب، إما أن تؤمنوا بهذا القرآن وتصدقوه وتتبعوه، وإن كنتم تعاندون وتكفرون به فأتوا بمثله. كنتم تقولون أن محمد هو الذي افتراه من عنده وجاب وأتى به من عنده، فأتوا أنتم بمثله، اجتمعوا كلكم وأتوا بسورة واحدة، محمد جاء أتاكم بمئة وأربعة عشر سورة، أنتم هاتوا واحدة، لا يستطيعون. وهذا معنى ألف لام ميم، كما قال بعض المعاصرين قال الحروف لا معنى لها ولكن لها مغزى، هي ما لها معنى، أنت لو يجي واحد يقول لك ما معنى باء وجيم، ما أدري ما معنى، لكن إذا كونتها مع بعض أعطتنا معنى، فلها مغزى، لها هدف، لها غاية، وهو إعجاز العرب أن يأتوا مثل هذا القرآن. هذه لابد أن نفهمها، لأن كثير من الناس يقرأ حاميم عين سين قاف، يقرأ هذه الحروف ولا يدري ما معناها، لابد أن نعرفها. حتى لو جاءك سائل يسألك، قد يكون حديث عهد بالإسلام جديد أو جاهل لا يعرف، يقول لك يا أخي أقرأ في القرآن ألف لام ميم حاميم، ما معنى هذا الكلام؟ نقول هذه حروف تدل على أن القرآن مكون من حروف هجائية، هذا القرآن العربي يعرفه. ولذلك العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرئ عليهم القرآن يستوعبون معانيه، لأنهم يعرفون عرب، يعرفون ويستوعبون بلاغة القرآن ويقفون عنده. ولذلك حوادث كثيرة وقصص كثيرة، سواء من جاهلية العرب أو من المسلمين، وقفوا عند آيات تعجبوا منها، تعجبوا من هذه الآيات. هذا معنى كلمة ألف لام ميم. قال الله بعدها: ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا ثناء من الله ومدح من الله لأي شيء؟ لكتابه القرآن العظيم. يقول: ذلك الكتاب، هذا القرآن الذي أنت بين يديك وتحفظه في صدرك وتقرأه، هذا الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه. يقول بعض أهل العلم، يقول: أعظم كلمة سمعتها في كل مؤلفات الكتب التي يكتبها العلماء ويؤلفونها، لم أجد مثل هذه الكلمة التي افتتح الله بها سورة البقرة. قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا يمكن أن يطرأ عليه شك ولا ريب ولا اختلاف ولا تناقض ولا أي شيء. يعني أنت تسلم بأن هذا القرآن كامل من كل الوجوه. لماذا؟ لأنه كلام الله، لأنه كلام الله. لا يمكن أن يأتي شخص يقول: والله أنا لاحظت على الكتاب في كذا، والله أنا عندي كذا وعندي ملاحظة. هذا يمكن تقوله في مؤلف من المؤلفات، أو قصيدة، أو خطبة إمام خطيب، ممكن تنتقده، لكن هذا الكتاب ما يمكن أن تنتقده. ليش؟ لأن الله قال في أول شيء: ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه. وإذا كان القرآن، إذا نفى الله عنه، إذا نفى الله عنه، لابد أن يكون كتابا موصوفا بالصدق واليقين، لأن النفي المحض ليس مدحا، النفي المحض ليس مدحا، لابد أن يكون النفي متضمنا للإثبات. فإذا قلنا هذا كتاب لا ريب فيه، معناه كتاب صدق ويقين وحق من الله. قد يأتيك شخص ويقول لك: ذلك كلمة تشار إلى البعيد، لما تبي تشير إلى شيء بعيد مرتفع تقول ذلك، أما اللي عندك تقول ذا هذا هذا. والقرآن بين أيدينا، ليش قال الله عز وجل قال ذلك؟ هو بعيد عنه. نقول: كلمة ذلك للبعيد، لشرف القرآن، لعظمة القرآن، لمكانة القرآن، إشار إليه للبعيد لهذه المكانة العظيمة. قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا أول مدح للقرآن، يمدح الله كتابه. ثم قال بعدها: هدى للمتقين. هدى، يعني هذا القرآن في بذاته كتاب هداية، كتاب هداية، لكن هذه الهداية ليست لكل الناس، ليس كل الناس يهتدي بهذا القرآن. من الذي يهتدي بالقرآن؟ الذي يقبل عليه، الذي يقبل على القرآن. إذا أعطيت نفسك القرآن اهتديت بهذا القرآن، أما تسمع وتقرأ هكذا قراءة ما تستفيد. هدى للمتقين، لذلك خص الله الهداية لمن؟ قال: هدى للمتقين، لأنهم هم الذين ينتفعون بالقرآن، أما ما سواهم ما ينتفع بالقرآن. قد يأتي سائل يقول لك: في آيات أخرى يقول هدى للناس، شلون هدى للناس وهنا هدى للمتقين؟ نقول: هدى للناس لإقامة الحج عليه، والهداية هداية إرشاد وإقامة الحجة، فمن اهتدى فلنفسه. والهداية هنا هدى للمتقين هداية توفيق. في فرق يا أخوان، هداية الإرشاد والتوضيح والبيان هذه كل على كل الناس، الكافر والمؤمن والمنافق كلهم، لكن هداية التوفيق والإلهام لا تكون إلا لمن يستحقها. ولذلك الله قال: هدى للمتقين هداية التوفيق، والله وفقهم. الذي وفق أهل القرآن لقراءته وتدبره وفهمه والعمل به هو الله عز وجل، هو الذي هداهم. والقرآن سبب للهداية، سبب لمن أقبل عليه، فمن أقبل على هذا القرآن وجد الخير والهداية فيه، هداية في طاعة الله، هداية في حياتك، حتى في الهداية القرآن يهديك حتى في حياتك، حتى يوفقك كل شيء. ولذلك تجد بركة القرآن في حياة من يحفظ القرآن ومن يهتم بالقرآن ويعتني به، يجد أثر هذا القرآن في حياته، يوفق للخير في كل شيء. فكلمة هدى للمتقين يعني أثر القرآن في أصحابه وأهله، وهم المتقون. هم المتقون، من هم المتقون؟ هم الذين عرفوا الله، المتقون هم الذين عرفوا الله عز وجل فخافوه، عرفوا عقابه فتجنبوا معاصيه، تجنبوا غضب الله، عرفوا طاعته فأقبلوا عليها، عرفوا رضا الله ومحبته فأقبلوا عليها. فالمتقي هو الذي يخاف الله في حياته، حتى المتقي هو الذي يتجنب المعاصي، كل ما فيه شيء يغضب الله سبحانه وتعالى يبتعد عنه. عمر رضي الله عنه جاءه رجل سأله قال له: ما التقوى؟ القرآن مليان كلمات التقوى، اتقوا الله، ما التقوى؟ قال: هل نزلت في أرض فلات، أرض واسعة وفيها أرض فيها زرع وفيها حشيش وفيها شوك وفيها، فماذا تصنع؟ قال: إذا نزلت أشمر ثيابي واتقي، أنظر إذا المكان ما يناسب أبتعد عنه. قال: هذه التقوى، هذه هي التقوى، تقوى الله أن تشمر في طاعة الله وأن تبتعد عن كل ما يضرك من المعاصي، معاصي ضرر عليك. فهذا معنى هدى للمتقين. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى خص بهداية القرآن لهؤلاء فقط، هم أولياء الله، هم الذين لما قال الشيطان قال: لآتينهم بين أيديهم وخلفهم، قال: إلا عبادي ليس لك عليهم سلطان. هؤلاء هم المتقون، هؤلاء هم الذين لا يستطيع الشيطان أن يدخل عليهم، هم الذين عرفوا الطريق إلى الله، عرفوا الصراط المستقيم، أقبلوا إلى الله. فهذا أثر الطاعة واجتناب المعاصي. من هم المتقون؟ فسر الله وبين لنا من هم المتقون، قال: الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. شوف ثلاثة أمور، ثلاث صفات. الصفة الأولى يؤمنون بالغيب، وهذا يتعلق بعقيدة المسلم، يتعلق بعمل القلب، يؤمنون بالغيب. ثم قال الأعمال الأخرى، قال يقيمون الصلاة، هذا عمل جوارح، عمل يقيمون الصلاة، وهذا إقامة الصلاة هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ثم قال ومما رزقناهم ينفقون، هذا أيضا من الأعمال الظاهرة ولكنه بين المسلم وأخوانه، يعني إحسان، إحسان وعمل بينك وبين الله في الصلاة. الذي يربطك مع الله سبحانه وتعالى هي الصلاة، والذي يجعلك ترتبط مع إخوانك هو الإحسان إليه وتفقده. فهذا هذه أصول الشريعة، أصول الشريعة تركز على هذه الأمور. أولا عندنا الإيمان بالغيب، ما معناه؟ لما تسمع هذه الآية وتقرأها يقول لك الذين يؤمنون بالغيب، شلون يؤمنون بالغيب؟ نقول أنت تصدق بكل ما غاب عنك، هل رأيت الله؟ مع ذلك تؤمن. هل رأيت الملائكة؟ مع ذلك تؤمن بالملائكة. هل رأيت محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما رأيته، مع ذلك تؤمن به. هذا معنى إيمان الغيب. الإيمان بالغيب معناته أن تصدق بكل ما جاءك من خبر من الله سبحانه وتعالى وإن لم تشاهده. وهذا الذي يميز المؤمن عن الكافر. الكافر لا يؤمن بالغيب، ما يؤمن إلا بشيء يشاهده، أما المؤمن لا، المؤمن يؤمن بما يشاهده ويؤمن بما غاب عنه. هل تؤمن باليوم الآخر؟ هذا غيبي. تؤمن بعذاب القبر وبنعيم القبر؟ نؤمن به وإن لم نره، وإن لم نرى هذا الشيء، نؤمن بكل ما يجري يوم القيامة، ونؤمن بالجنة ونؤمن بالنار. كل هذا معنى الإيمان بالغيب، هذا الذي يميز المؤمن عن غيره، وهذه أقوى وأعظم صفة يتميز بها المؤمن. ولذلك قدمها الله سبحانه، أول صفة في المتقين أنهم يؤمنون بالغيب ولا يعترضون على ذلك، لا يقدم العقل. إذا جاءه خبر من السماء في القرآن أو في سنة محمد صلى الله عليه وسلم بما يخبر عن شيء غائب، نوح عليه السلام وصالح وثمود ما نعرفهم ولا رأيناهم، ومع ذلك نؤمن بأنهم رسل أرسلهم الله لأقوامه، وهكذا، لأن هذا يميز المؤمن إيمانه بالغيب، هذا الذي يجعل المؤمن يتميز عن غيره. قال: ويقيمون الصلاة. شف لما يقول الله سبحانه وتعالى ويقيمون، ما قال أقاموا الصلاة، قال يقيمون، يعني باستمرار، باستمرار يوميا يقيمون الصلاة. وشف لما يقول الله عز وجل يقيمون الصلاة غير يصلون، يصلون كلهم يصلون، صفين، ثلاثة، عشرة صفوف، عشرين صف يصلون، نعم يصلون، هل هم يقيمون الصلاة؟ لا، الذي يقيم الصلاة قل قلة قلة. معنى تقيم الصلاة يعني أنك تأتي بالصلاة وأنت تستحضر هذه الصلاة، تأتي بأركانها وواجباتها وسننها وتخشع بها، تستحضر هذه الصلاة، عظمة هذه الصلاة. من الذي يفعل هذا؟ إذا كبر تكبيرة الحرام انقطع عن الدنيا كلها. من حالنا إذا كبر تكبيرة الحرام جت الدنيا كلها أمامه، وانشغل وبدأ يفكر إلى أن يسلم. وإذا سألت قلت ماذا قرأ الإمام؟ قال لك والله ما أدري. هذا هل هذا أقام الصلاة؟ هذا ما أقام الصلاة، هذا صلى، هذا صلى فقط. لذلك الله ما قال ويصلون، قال يقيمون الصلاة. ثم قال ومما رزقناهم ينفقون، هذه الصفة الثالثة من صفات المتقين، ومعنى مما رزقناهم ينفقون هذه النفقة والإحسان إلى الخلق وإلى المحتاجين، نفقة الزكاة، نفقة الزكاة والنفقات الواجبة على الزوجة وعلى الأولاد وعلى الوالدين، والنفقة المستحبة، النفقات، الصدقات العامة في وجوه الخير، والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين وأبناء السبيل واليتامى، يدخل كل ذلك في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. ولتعلم أن الذي تنفقه أنت هو خير لك، والذي تنفقه أنت أصلا المال هذا ليس لك. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، والله جعلنا مستخلفين في هذا المال، سنذهب ونترك. وابن آدم يقول مالي مالي، قال مالك ما قدمت، وما لوارثك ما أخرت، فما تقدم لك، وهذا معنى. ولذلك الله قال مما، قال شيء قليل مما رزقناهم، وقال رزقناهم ما قال من مالك، قال نحن رزقناكم فانفقوا من مال الله ليس لك منا فيه، فإحسانك إلى هذا يرجع إليك أنت. ولذلك الله عز وجل قال وأقرضوا، شوف كلمة أقرضوا، وأقرضوا الله قرضا حسنا، الله مو محتاج القرض، الله غني عنك، عن كل عن كل مخلوق، لكن تقرض هذا القرض لأن معناه أنك إذا قدمت هذا المال فالله يعيده لك أكثر وأكثر، كأنك أقرضت شخص أعطيته 100,000 وأعادها لك مضاعفة، فهذا معنى ومما رزقناهم ينفقون. الصفات الباقية والذين يؤمنون بما أنزل إليك إلى آخر تحتاج منا وقت أطول، ولا نريد الإطالة عليكم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم ما توقفنا عنه. جزاكم الله خير على حضوركم وعلى إنصاتكم، وبارك الله فيكم،